الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 39 بعد 800، صحيح البخاري، وهو 19 من كتاب المناقب. قال رحمه الله: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، يعني ذكر بعض الأحاديث الدالة على ما حصل له عند قدومه ودخوله، واستبشار الناس به واستقبال الناس له. إلى الآن لو دخل ملك من الملوك أو أمير من الأمراء أو شيخ من المشايخ إلى منطقة من المناطق واستقبلوه ورحبوا به وعملوا شيئا من الهالات تكلم بها الناس، فكيف لا يذكر مدخل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى أن اليهود قد علموا من حال النبي، من حال الأنصار، أنهم يترقبون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ويستبشرون به، فقال: هذا جدكم قد قدم. والجد هو الأصل، القوم الذي يجتمعون عليه، وهو أكرم مقدم على مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أكرم مقدم. قال أبو مالك بن التيهان: لا أحد أكرم ضيافا اليوم مني. وفعلا عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده أبو بكر رضي الله عنه، عنده عمر رضي الله عنه. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا شعبة بن الحجاج قال: أنبانا أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، سمع البراء رضي الله عنهما قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم، فروا بدينهم من الفتن، تركوا الأوطان، تركوا البلدان، تركوا الأقارب، تركوا الأموال من أجل الدين. سلامة الدين لا يعدله شيء، والله لو فقدت كل ما يملك في هذه الدنيا وسلم لك دينك أنك الرابح، ولو سلم لك كل ما يملك في هذه الدنيا وفقدت دينك أنك الخاسر. جعلوا هذه قاعدة نسير عليها، سلامة الدين لا يعدلها شيء. جاء عن عمر رضي الله عنه أن من أعطاك مالا فخذه، فإذا قال لك دينك قل له: دمي دون ديني. فلا مساومة في الدين ولا تنازل عن الدين، لأن التنازل عن الدين تنازل عن الحياة السعيدة في الآخرة، تنازل عن المكارم، رضا بالدون. فاثبتوا يا ثبتكم الله على دين ربكم وعلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأبشروا من الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة. الثبات على الدين يغيظ الشيطان، يغيظ الكفار، وقبل ذلك يرضي الرحمن، وفيه متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. الثبات على الدين هو المقصد الأسماء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانوا يقرؤون الناس، يعلمونهم القرآن، هنيئا لهم، هنيئا لهم، علموا من صار بعد ذلك من العلماء والدعاة ومن العباد والمقاتلين في سبيل الله، فهم في ميزان حسناتهم. فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر أصحاب الاستضعاف الحقراء عند الكفار العظماء عند الله، هنيئا لمن كان في ملكوت الله عظيما وإن كان عند الناس حقيرا، لا يضره ذاك. وهذا والله حال أهل السنة، نرجو لهم أنهم عظماء عند الله، ويحتقرون عند كثير من الناس إلا من عرف مقدر هذا الدين عظيم هذه النعمة. لكن لا تكون التفاتتنا إلى ما يعاملنا به الناس، هذا لا يهمنا، ليكون التفاتتنا إلى ما نحن عليه من طاعة الله، من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بذل الإحسان، من الرفق، من الحلم، من التؤدة، من السكينة، من غير ذلك من مكارم الأخلاق. ينبغي ويجب ويتعين أن يكون غضبنا لله وفرحنا وترحنا لله، هذا هو الذي ينبغي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مقدم عمر فتح على أي حال، إسلام عمر فتح، مقدم عمر إلى المدينة فتح، خلافة عمر فتح، هذا رجل الفتوح رضي الله عنه وأرضاه. يعني مقدم 20 ليس بالأمر السهل. كثير من البلدان الآن تفرح إذا نزل داعي من الدعاء أو نزل 2 أو 3، أما هذا عمر بن الخطاب ثاني الأمة فضلا بعد نبيها، عمر ثم أبو بكر ثم أقصد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر، مقدمه فتح. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. حرص على القرآن والحرص على العمل بالسنة. قال وقد سمى ابن إسحاق منهم زيد بن الخطاب وسعيد بن زيد بن عمرو وعمرو بن سراقة وأخاه عبد الله وواقد بن عبد الله وخالدا وإياسا وعامرا وعاقلا بني البكير وخنيس بن حذافة بمعجم ونون ثم سين مسقر وعياش بن ربيعة وخولي بن أبي خولي وأخاه، هؤلاء كلهم من أقارب عمر وحلفائهم. قالوا فنزلوا جميعا على رفاعة بن عبد المنذر يعني بقباء، قلت فلعل بقية 20 كانوا من أتباعهم. ورأى ابن عائد في المغازي بإسناد الله عن ابن عباس قال خرج عمر والزبير وطلحة وعثمان وعياش والربيع في طائفة، فتوجه عثمان وطلحة إلى الشام انتهى. فهؤلاء 13 من ذكر ابن إسحاق. وذكر موسى بن عقبة أن أكثر المهاجرين نزلوا على بني عمرو بن عوف بقباء إلا عبد الرحمن بن عوف، فإنه نزل على سعد بن الربيع وهو خزرجي. وفي رواية كانت الإماء والغلمان يقولون جاء محمد رسول الله، الله أكبر، جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج الجواري يضربنا بالدف ويقولنا نحن جواري من بني النجاري، يا حبذا محمد من جاري. وأما هذه أنه قرأ وطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، هذا الصحيح أنه إن ثبت عند قدومه من تبوك، لأن ثنية الوداع من جهة تبوك مع أنه معضل لا يثبت. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة معك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، لأن الحمى إذا تسلطت على الإنسان يتكلم ربما بدون شعور، وربما تكلم مع الشعور للترويح عن نفسه. الحمى شديدة الوقع على من أصيب بها، ولذلك قالت أم السائب أو أم المسيب الحمى لا بارك الله فيها من شدة غيظها منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الحمى. وسبحان الله، الحمى تتعلق بكثير من الأمراض. إذا في الإنسان جرح جاءت الحمى، ملاريا جاءت الحمى، التهابات في الدم جاءت الحمى، ارتفاع في السكر جاء الحمى، الزكام جاء الحمى، أي أو كثير من الأمراض تتعلق بالحمى. وإذا زادت الحمى عن الدرجة المعهودة يموت الإنسان، أو ربما أصيب بالشلل. الحمى الشوكية إذا زادت يصاب بالشلل، ولذلك أول ما تدخل عند الطبيب يقيس الحمى. وإذا أنت في العناية المركزة يسلطون عليك الأجهزة لقياس الحمى، فالاهتمام به مطلوب. وانتبه إذا أصاب الصغير لا تتأخر أبدا، وإذا أصاب الكبير لا تتأخر، استخدم شيئا من المهدئات واسعفه إلى الطبيب ينظر ما سبب هذه الحمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل الجسد الواحد إذا أصابه شيء تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. يعني يشتاقون إلى مكة، يشتاقون إلى تلك البلاد التي عاشوا فيها، البلاد المحبوبة إلى الله، يشتاقون. قال هشام: وكان وباؤها معروفا في الجاهلية، وكان الإنسان إذا دخلها وأراد أن يسلم من وبائها قيل له: انهق فينهق كما ينهق الحمار. وفي ذلك يقول الشاعر: لعمري لئن غنيت من خيفة الردى نهيق حمار إنني لمروع. بوادي أي بوادي مكة، وجليل بالجيم نبت ضعيف يحشى به خصائص البيوت وغيرها. مياه مجنة موضع على أميال من مكة، وكان به سوق إلى جهة الطائف. وفي رواية قال ابن إسحاق عن هشام وعمر بن عبد الله بن عروة جميعا عن عروة عن عائشة عقب قول أبيها: فقال: والله ما يدري أبي ما يقول. فقالت: والله ما يدري أبي ما يقول. قالت: ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ فقال: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمى جسمه بروقه. وقالت في آخره: فقلت: يا رسول الله، إنهم لا يهذون وما يعقلون من شدة الحمى. والزيادة من قول عامر بن فهيرة رواها مالك أيضا في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عائشة من قطعة. نسأل الله أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرا، نسأل الله أن يرحمهم يرفع درجاتهم. وربما كانت علاجات الحمى غير متوفرة. مرة يقول لي الوالد رحمه الله، ما كان إلا هو في البيت، فذكرنا الملاريا، قال: يا ابني، كانت الملاريا تأتي على البيوت تهلكها جميعا. فالشاهد كان ما هناك علاجات لتخفيف الحمى، فتنزل الملاريا في البدن تضعفه وترتفع الحمى حتى تؤدي به إلى الموت. وتجعلك تنتفض وتهذي وتزهد في الطعام. المهم يضعف البدن، إلا أن يوفق الله عز وجل الإنسان بسلامة. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد. وصححها، يعني يحبب إليهم المدينة حتى تسكن قلوبهم فيها، وصححها أي من الأمراض والأسقام لأنها كانت مشهورة بالمرض، وبارك لنا في صاعنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. فكانت في ذلك الوقت دار كفر. قال رحمه الله السند المتصل: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر، هشام بن يوسف الصنعاني، معمر بن راشد أبو عروة نزيل اليمن، عن الزهري قال حدثني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أحد المخضرمين أخبره قال: دخلت على عثمان حاء فقال بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره قال: دخلت على عثمان رضي الله عنه فتشهد ثم قال: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وكنت ممن استجاب لله وللرسول وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن يثني الإنسان على نفسه لدفع تهمة أو لبيان حق، ليس كل ثناء على النفس مذموم، إنما المذموم من الثناء إذا كان للترفع وإظهار الأبهة والمنزلة لغير مقصد شرعي. أما إذا كان لمقصد شرعي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد الناس، وعثمان ها هو يقول: استجبت لله ولرسوله وهاجرت الهجرتين، وهكذا، لا سيما إذا كان الاحتقار لك من أهل البدع، والاحتقار لك من أهل الشركيات، والاحتقار لك من أهل المعاصي والسيئات، والاحتقار لك من المخالفين يعني للتحذير من خيرك، فلا بد أن تذكر خيرك وتضاف النعمة إلى الله، هو الذي أسداها وهو الذي أعطاها. قال: وكنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. تابعه إسحاق الكلبي قال: حدثني الزهري مثله. مناقب عظيمة من عثمان بن عفان، وهو ثالث المبشرين بالجنة وثالث الأمة فضلا بعد نبيها. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك حاء، وأخبرني يونس عن ابن الشهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رجع إلى أهله وهو بمنن في آخر حجة حجها عمر، فوجدني فقال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة والسلامة، دار هجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، والسنة الطريقة القويمة والسلامة من الفتنة، وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم. قال عمر: لا أقومن في أول مقام أقومه بالمدينة. هذا الحديث فيه فقه عظيم، فقه عجيب، يعني الإنسان قد يتكلم بكلام بين طلاب العلم لا كلام يلقيه بين العوام، وليس كل كلام يقال على الملأ. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه كلام، أراد أن يحذر من هذا الكلام ومن قائل هذا الكلام في منى، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أمهل، أي لا تفعل ذلك حتى ترجع المدينة، لأن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، ربما بعضهم يأخذ كلمة ويطير بها في الآفاق ويقولون قال عمر وتحدث فتنة. لكن أهل المدينة أهل فقه، سيفهمون المراد من الكلام وسيطبقون ما لزم من الأحكام، وهكذا يكون مع أصحاب الرأي. قال في السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن الشهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن عثمان بن مضعون طار لهم في السكنة، يعني اقترعوا أين يكون عثمان بن مضعون، فكانت القرعة أنه يكون لأهل أم العلاء. حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين تنافس على الخير، كل واحد يريد صاحبه يكون عنده. قالت أم العلاء: فاشتكى عثمان عندنا، يعني مرض عثمان بن مضعون، فمرضته حتى توفي، قامت عليه تداويه وتطعمه وتسقيه حتى توفي، وهذا قبل أن يضرب الحجاب. وبعد الحجاب للمرأة أن تعين الرجل بقدر الحاجة، من غير خلوة، من غير نظر. وجعلناه في أثوابه، يعني كفنوه. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ يعني لا تتكلم في أمور الغيب، لا تجزم بأمور الغيب، لا تتألى على الله. وإن كان الرجل صالحا والمرأة صالحة، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. قالت: قلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين، يعني الموت، وهو على خير وثبات، والله إني لأرجو له الخير، رجى له رجاء، مع أن رجاء النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله حق، لكن لا تجزم وتقول فلان من أهل الجنة إلا لمن جاء به الدليل. وما أدري والله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي، هذا قبل أن يوحى إليه. قال الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت: فأحزنني ذلك فنمت، فرأيت لعثمان عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال: ذلك عمله، عمله الصالح، لا سيما إذا كان من الصدقات الجاريات والأعمال الباقيات. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم بعاث يوم احترب الأوس والخزرج وقتل فيه سرات القوم، كبار القوم من الأوس وكبار القوم من الخزرج وشيوخ القوم، ما بقي إلا الشباب. لما جاء الإسلام دخلوا في الإسلام. انظر لما بقي من الكبار عبد الله بن أبي بن سلول أبى أن يدخل في الإسلام، وبقي على نفاقه. لكن حديث نصرته بالشباب لا يصح، لكن أكثر من آمن به الشباب، والشيوخ ربما يتأخر إيمانهم، وإن آمن بعضهم إيمان التابع، إيمان التابع. انظر إلى إيمان أبي بكر رضي الله عنه، أول من آمن من الرجال وقيل مطلقا، بينما أبوه لم يؤمن إلا في فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، يعني بعد إسلام ولده بقريب من 21 سنة. قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قد افترق ملاءهم وقتلت سراتهم في دخولهم في الإسلام. قال: بسند متصل: حدثني محمد بن المثنى. السراه هم رؤساء القوم، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. قال: بسند متصل: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا قندر قال: حدثنا شعبة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى، وعندها قينتان تغنيان بما عازفت الأنصار يوم بعاث، يعني أشعار يفتخر بعضهم على بعض. فقال أبو بكر: مزمار الشيطان مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم. ليس فيه أنهن كنا بالمزمار ولا بالطبل وإنما بأفواههن. وأنكر أبو بكر رضي الله عنه حداءهن وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهن فيبقى على ما أذن فيه. أما أن يستدل بالحديث على جواز الأغاني والمزامير ونحو ذلك فهذا لا يقوله مستقيم. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث حا وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضمعي قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي قال لهم بنو عمرو بن عوف أي في قباء قال فأقام فيهم 14 ليلة يضيفونه ويكرمونه وفرحوا به يزورونه وجاءه الزوار منها هنا ومنها هنا. ثم أرسل إلى ملأ بني النجار قال فجاءوا متقلدي سيوفهم أولا للزينة ثانيا لدفع ما يقع من الشر. قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رديفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب نزل على راحلته بفناء أبي أيوب أي بجانب بيته. قال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة لأن المسجد الأرض كلها مسجد ويصلي في مرابض الغنم لطهارتها وهذا دليل على طهارة بول وروث المأكول وغير المأكول الصحيح أنه طاهر. قال ابن عمر كانت الكلاب تدخل المسجد وتقبل وتدبر وتبول ولم يكن يرشون عليه شيئا. قال ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا شراء الأرض لتكون وقفا الاهتمام ببناء المسجد في بدء الدعوة لأهمية المسجد. قال يا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال فكان فيه ما أقول لكم أرادوا أن يوقفوه والنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه ثم أوقفه كما جاء في الرواية الأخرى. فكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب يعني جمع خراب مكان خراب بناء قديم وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت لا حرمة لها تخرج وتلقى في مكان آخر وبالخرب فسويت أجل أن يبنى المسجد على هيئة حسنة وبالنخل فقطع قال فصف النخل قبلة المسجد لأن ما كان عندهم حجارة إنما بني بالحجارة بعد ذلك باللبن. المدينة بعيدة من الحجارة. قال وجعلوا عضادتيه حجارة قال جعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا ثبت الأقدام إن لقينا. قال باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه يعني لا يجوز له أن يبقى في مقر بلده الذي هاجر منه إلا 3 أيام بعد قضاء حاجته. مثاله الآن لو أن رجلا ممن هاجر من بلاد الغرب إلى بلاد الإسلام أراد الرجوع إلى تلك البلاد لزيارة قرابة أو لعلاج أو لإصلاح جواز أو نحو ذلك يعني يبقى 3 أيام فقط ويرجع ربما ما قد ارتاح من وعثاء سفره ولكن المعنى أن يبقى حتى يقضي جميع أعماله من علاج من زيارة من ترتيب أوراق ثم إذا انتهى من قضاء جميع أعماله يمكث 3 أيام ويسافر. قال أبو السند المتصل حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل رحمه الله يسأل السائب بن أخت النمر ما سمعت في سكن مكة قال سمعت العلاء بن الحضرمي رضي الله عنها يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر أي بعد الرجوع من منى. وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح، لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها. وبهذا رث النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة أن مات بمكة، واستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر. وفي كلام داود اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين ولا معنى لتقييده بالأولين. قال نوي معنى هذا الحديث أن الذي هاجر أن الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة، وحكى عياض أنه قول الجمهور قال وأجاز لهم جماعة يعني بعد الفتح، فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه. قال واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهم، وأن سكن المدينة كان واجبا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته بالنفس. أما غير المهاجرين فيجوز له سكن أي بلد أراد سواء مكة وغيرها بالاتفاق. انتهى كلام القاضي. ويستثنى من ذلك من أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالإقامة في غير المدينة.